بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا نقرأ في السبب الأول الذي ذكره الشوكاني رحمه الله من الأسباب التي أدت إلى الوقوع في التعصب والخروج عن دائرة الإنصاف، وذكر السبب الأول أن ينشأ طالب العلم في بلد قد تمذهب أهله بمذهب معين، فيكون هذا من أسباب تعصبه وخروج عن الإنصاف. ثم ذكر أن تعصب هؤلاء وقصورهم مع سكوت أهل العلم ومن له معرفة أدى إلى انتشار ذلك. ولازلنا نقرأ في تراجم من ذكرهم من الأئمة الذين رفع الله تعالى شأنهم، فقد ضرب لذلك أمثلة، وأن أكثر أهل العلم الذين صار لهم صيت حسن وانتشرت مؤلفاتهم وعلمهم بين الناس كانوا قد أوذوا أشد الأذى، ثم صارت العاقبة لهم. فأشار إلى مالك بن أنس والإمام أحمد والبخاري وابن حزم، ولا يزال في ذكر هؤلاء الأئمة الذين ذاع صيتهم في الدنيا وانتشر علمهم وكانوا في أزمنتهم قد أوذوا بأشد الأذى. فنواصل نقرأ ذلك، وقراءة ذلك في فائدة مهمة، فائدة مهمة، وهي أن طالب العلم لا يبتئس بما يصيبه، يقول الحق ويعلمه وينشره ولا يبتئس بما يحصل من المتعصبين ممن تركوا الإنصاف. قال رحمه الله: ثم كذلك شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية أحمد ابن عبد الحليم، فإنه لما أبان للناس فساد الرأي وأرشدهم إلى التمسك بالدليل وصدع بما أمره الله به ولم يخف في الله لومة لائم، قام عليه طوائف من المنتمين إلى العلم المنتحلين له من أهل المناصب وغيرهم، فما زالوا يجاولونه ويصاولونه، أي يقاومونه، يردون علمه الذي ينشره، ويسعون به إلى الملوك ويعقدون له مجالس المناظرة، ويفتون تارة بسفك دمه وتارة بتشريده وتارة باعتقاله، فنشر الله من فوائده ما لم ينشر بعضه أو ما لم ينشر بعضه لأحد من معاصريه، وترجمه أعداؤه فضلا عن أصدقائه بتراجم لم يتيسر لهم مثلها ولا ما يقاربها لأحد من الذين يتعصبون لهم ويدأبون في نشر فضائلهم ويطربون في إطرائهم، وجعل الله له من ارتفاع الصيت وبعد الشهرة ما لم يكن لأحد من أهل عصره، حتى اختلف من جاء بعد عصره في شأنه واشتغلوا بأمره، فعاداه قوم وخالفه آخرون وخالفهم آخرون، والكل معترفون بقدره، معظمون له، خاضعون لعلومه. واشتهر هذا بينهم غاية الاشتهار، حتى ذكره المترجمون لهم في تراجمهم فيقولون: وكان من المائلين إلى ابن تيمية، أو المائلين عنه. وهذه الإشارة إنما هي لقصد الإيضاح لك، لتعلم بما يصنعه الله لعباده وعلماء دينه وحملة حجته. وفي كل عصر من هذا الجنس من تقوم به الحجة على العباد. إذن فهو يقول لطالب العلم: لا تبتئس، انشر الحق واصدع به وتكلم وبينه بأدلته ولا تبتئس، فما دمت على الحق فعلا فالله تعالى سينصرك. شيخ الإسلام رحمه الله مات في السجن، أخرج من السجن إلى القبر، وماذا صار؟ صار أهل العلم من زمنه إلى يومنا هذا يستفيدون من علمه، انتشر من فضله، إن خصوم الذين عادوا صاروا لا يذكرون، وإذا ذكر أحدهم يذكر بالذم. وما ضره ذلك؟ قال: وانظر في أهل قطرنا، أي أهل اليمن، فإنه لا يخفى عليك حالهم إن كنت ممن له اطلاع على أخبار الناس وبحث عن أحوالهم، كالسيد الإمام محمد ابن إبراهيم الوزير. فإنه قام داعيا إلى الدليل في ديارنا هذه في وقت غربة وزمان ميل من الناس إلى التقليد وإعراض عن العمل بالبرهان، فناله من أهل عصره من المحن ما اشتملت عليه مصنفاته، حتى ترسل عليه من ترسل من مشايخه برسالة حاصلها الإنكار عليه لما هو فيه من العمل بالدليل وطرح التقليد، وقام عليه كثير من الناس وثلبوه، ثلبوه أي تنقصوه، تكلموا فيه، ذموه، وثلبوه بالنظم والنثر، ولم يضره ذلك شيئا، بل نشر الله من علومه وأظهر من معارفه ما طار كل مطار. له مؤلفات مشهورة منها العواصم والقواصم، في الذب عن سنة أبي القاسم، ومنها كتاب أيضا إيثار الحق على الخلق، كتاب أيضا الروض الباسم، هو اختصار للعواصم والقواسم، كتب في مصطلح الحديث، له رسائل في الفقه في العقيدة. حتى قال الشوكاني: لو قلت إن اليمن لم تنجب مثله لم أبعد عن الصواب. وهذا عاش طريدا شريدا، هو القائل عن نفسه: فحينا بشعب بطن واد كأنه حشى قلم تمسي به الطير تصفر، وجاور في أرجائها البوم والقطا، فجيرتها للمرء أولى وأجدر، إلى آخر كلام. وأنه قد هاجر قبله النبي صلى الله عليه وسلم وفر جعفر إلى الحبشة، فما هذا عيب عليه؟ قال: ثم جاء بعده مع طول فصل، وبعد عهد. السيد العلامة الحسن ابن أحمد الجلال والعلامة صالح ابن مهدي المقبلي فنالهما من المحن والعداوة من أهل عصرهما ما حمل الأول على استقراره في هجرة الجراف. قال في الحاشية منطقة شمال صنعاء. منعزلا عن الناس، وحمل الثاني على الارتحال إلى الحرم الشريف والاستقرار فيه حتى توفاه الله فيه. ومع ذلك فنشر الله من علومهما وأظهر من مؤلفاتهما ما لم يكن لأحد من أهل عصرهما ما يقاربه، فضلا عن أن يساويه. من أشهر مؤلفات الجلال كتاب ضوء النهار، شرح فيه كتاب الأزهار. وهكذا من كتب المقبلي من أشهر كتب العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ، وكلاهما من أهل العلم الذين نفع الله بهم ووقفوا في وجوه هؤلاء المتعصبين المقلدين وأوذوا، ولكن ما ضرهم، بقي ذكرهم واندثر ذكر أولئك، انتفع الناس بعلومهم. قال: ثم كان في العصر الذي قبل عصرنا هذا السيد العلامة محمد ابن إسماعيل الأمير، مشهور صاحب سبل السلام، وله في القيام بحجة الله والإرشاد إليها وتنفير الناس عن العمل بالرأي وترغيبهم إلى علم الرواية ما هو مشهور معروف، فعاداه أهل عصره وسعوا به إلى الملوك ولم يتركوا في السعي عليه بما يضره جهدا، وطالت بينه وبينهم المصاولة والمقاولة، ولم يظفروا منه بطائل ولا نقصوه من جاه ولا مال، بل هموا بقتله مرارا وجاءوا مرة لقتله وهو على منبر الجمعة ولم يظفروا به، من متعصبة الشيعة والرافضة. قال: ورفعه الله عليهم وجعل كلمته العليا، ونشر له من المصنفات المطولة والمختصرة ما هو معلوم عند أهل هذه الديار، ولم ينتشر لمعاصريه المعادين له المبالغين في ضرره بحث من المباحث العلمية، فضلا عن رسالة، فضلا عن مؤلف بسيط، أي واسع، بسيط واسع. فهذه عادة الله في عباده فاعلمها وتيقنها. وكان شيخنا السيد العلامة عبد القادر ابن أحمد رحمه الله، وهو عبد القادر بن أحمد الكوكباني شيخ الشوكاني الذي أثنى عليه الشوكاني وقال إنه ما رأت عينه مثله في العلم والصلاح والتفنن في سائر العلوم. قال: من أكثر الناس نشرا للحق وإرشادا إليه وتلقيا له وهدما لما يخالفه، فجعله الله علما يقتدى به ومرجعا يأوي إليه أهل عصره، وأخضع له كل مخالف له، واعترف له كل أحد بأنه إمام عصره وعالمه ومجتهده، ولم يضره ما كان يناله به المخالفون له من الغيبة التي هي غاية ما يقدرون عليه ونهاية ما يبلغون إليه. إذن هذه أخبار ذكر الشوكاني عن جماعة من الأئمة كلهم حصل لهم بلاء، ولكن نشر الله تعالى فضلهم وفاح علمهم في كل مكان. وهذا كثير في الأئمة ممن عودي، منهم من عاداه المتعصبون لما سلكه من مسلك إظهار الدليل والاتباع له، ومنهم من عاداه الحسدة، حسده ناس ينتسبون إلى العلم وعادوه. قال: وإني أخبرك أيها الطالب عن نفسي وعن الحوادث الجارية بيني وبين أهلي وبين أهل عصري، ليزداد يقينك وتكون على بصيرة فيما أرشدتك إليه. أن ذكر أحوالا كثيرة عن نفسه، وأنه حصل له من البلاء الشديد بسبب اتباعه للدليل وتركه للتعصب والتقليد، ومع ذلك ما ضروه، وأن الله نجاه منهم وسلمه. قال: اعلم أني كنت عند شروعي في الطلب على الصفة التي ذكرتها لك سابقا، ثم كنت بعد التمكن من البحث عن الدليل، صار عنده تمكن في اطلاع على الأدلة والبحث عنها والنظر في مجاميعه، أذكر في مجالس شيوخي ومواقف تدريسهم وعند الاجتماع بأهل العلم ما قد عرفته من ذلك، لا سيما عند الكلام في شيء من الرأي المخالف، الرأي مخالف الدليل، أو عند ورود قول عالم من أهل العلم قد تمسك بدليل ضعيف وترك الدليل القوي. إذا ورد كلام من كلام أهل العلم من هذا الصنف، إما أنه من الرأي المحض الذي هو مخالف للدليل، أو أنه أخذ بدليل ضعيف وترك الدليل الصحيح، أو أخذ بدليل عام وأهمل الخاص، أو بمطلق وطرح المقيد، أو بمجمل ولم يعرف المبين، أو بمنسوخ ولم ينتبه للناسخ، أو بأول ولم يعرف بآخر، أو بمحض رأي ولم يبلغه أن في تلك المسألة دليلا يتعين عليه العمل به. فكنت إذا سمعت بشيء من هذا، لا سيما في مواقف المتعصبين ومجامع الجامدين، تكلمت بما بلغت إليه مقدرتي. وأقل الأحوال أن أقول استدل هذا بكذا، أو استدل فلان هذا بكذا، وفلان المخالف له بكذا، ودليل فلان المخالف أرجح لكذا. فما زال أسراء التقليد يستنكرون ذلك ويستعظمونه لعدم الفهم به وقبول طبائعهم له، حتى ولد ذلك في قلوبهم من العداوة والبغضاء ما الله به عليم، بسبب أنه يتبع الدليل، يقول دليل فلان أرجح من دليل فلان، وأنا آخذ بهذا الدليل الراجح، فلم يرضوا عنه. ثم كنت إذا فرغت من أخذ فن من الفنون أو مصنف من المصنفات على شيوخي، أقبل جماعة من الطلبة إلي وعولوا علي في تدريسهم في ذلك، أي درسهم ذاك الكتاب الذي درسه كالمراجعة لهم، فكان يأخذ أترابي شيئا من الحسد، أترابه أي أقران وقرناؤه الذين هم في مثل سنه وعلمه وطبقته، فكان يأخذ أترابي شيئا من الحسد الذي لا يخلو عنه إلا القليل. ثم تكاثر الطلبة علي في علوم الاجتهاد وغيرها، وأخذوا عني أخذا خاليا عن التعصب سالما عن الاعتساف، فكنت أقرر لهم دليل كل مسألة وأوضح لهم الراجح فيها وأصرح لهم بوجوب المصير إلى ذلك، وكانوا قد تمرنوا وعرفوا علوم الاجتهاد وذهبت عنه ما تكدرت به فطرهم من المغيرات، فزاد ذلك المخالفين عداوة وشناعة وحسدا وبغضا، وأطلقوا ألسنتهم بذلك. إذا اجتمع سببا أنه خالف طريقتهم التي هي التعصب والجمود، ثم أقبل الطلب عليه وكثروا والتفوا حوله، هذا من دواعي الحسد. ثم سبب ثالث قال: وكان مع ذلك ترد إلي أبحاث من جماعة من أهل العلم الساكنين بصنعاء وغيرها من أهل البلاد البعيدة، أي يستفتونه ويسألونه، يكتب إليه أهل العلم من سائر البلدان يسألونه، من أهل البلدان البعيدة والمدائن النادية، فأحرر الجوابات عليهم في رسائل مستقلة، ويرغب تلاميذي لتحصيل ذلك وتنتشر في الناس، فإذا وقف عليه المتعصبون ورأوه يخالف ما يعتقدونه استشاطوا غضبا وعرضوا ذلك على من يرجون منه الموافقة والمساعدة، فمن ثالب بلسانه ومن معترض بقلمه، وأنا مصمم على ما أنا فيه، لا أنثني عنه ولا أميل عن الطريقة التي أنا فيها، وهذا توفيق من الله تعالى. وإلا في مجتمع مثل ذاك المجتمع الذي امتلأ بالتعصب والتقليد، ينبري هذا الرجل من أوصافهم ويخالف كبار علماء ذلك البلد في ذاك الزمان، هذا توفيق من الله تعالى. قال: وكثيرا ما يرفعون ذلك إلى من لا علم عنده من رؤساء الدولة الذين لهم في الناس شهرة وصولة، وكان في كل حين يبلغني من ذلك العجب، أي أنهم يوشون به عند المسؤولين عند أصحاب الدولة أصحاب المناصب، وهذا شأن المهزوم لا يواجه الحجة بالحجة، يلجأ إلى القوة، يستعين بهؤلاء ليخلصوه من فلان، فإن فلانا قد أعياه وأعجزه. هذا حال المتعصبين في كل زمن، في ذاك الزمن وفي هذا الزمن. قال: وكان في كل حين يبلغني من ذلك العجب، ويناصحني من يظهر للمودة ومن لا تخفى عليه حقيقة ما أقوله وحقيته، مع اعترافهم بأن ما أسلكه هو ما أخذ الله على الذين هو ما أخذه الله على الذين حملوا الحجة، لكنهم يتعللون بأن الواجب يسقط بدون ذلك، ويذكرون أحوال أهل الزمان وما هم عليه وما يخشونه من العواقب، فلا أرفع لذلك رأسا ولا أعول عليه، أي يخوفونه بهذا. يقول: الناس تغيروا، أحوال أهل الزمان تبدلت، والواجب في مثل هذه الأمور في مثل هذه المواطن يسقط، ونحن نخشى الفتن. قال: وكنت أتصور في نفسي أن هؤلاء الذين يتعصبون علي ويشغلون أنفسهم بذكري والحط علي هم أحد رجلين: إما جاهل لا يدري أنه جاهل ولا يهتدي بالهداية ولا يعرف الصواب، وهذا لا يعبأ الله به، أو رجل متميز له حظ من علم وحصة من فهم، لكنه قد أعمى بصيرته الحسد وذهب بإنصافه حب الجاه، وهذا لا ينجع فيه الدواء، أي لا ينفع فيه الدواء، ولا تنفع عنده المحاسنة ولا يؤثر فيه شيء، فما زلت على ذلك وأنا أجد المنفعة بما يصنعونه أكثر من المضرة، والمصلحة العائدة على ما أنا فيه بما هم فيه أكثر من المفسدة. ولقد اشتد بلاؤهم وتفاقمت محنتهم في بعض الواقعات فقاموا قومة شيطانية وصالوا صولة جاهلية. وذلك أنه ورد إلي سؤال في شأن ما يقع من كثير من المقصرين من الذم لجماعة من الصحابة صانهم الله وغضب على من ينتهك أعراضهم المصونة. في نسختنا كتب وغضب علي، هذا خطأ، الصواب وغضب على، غضب أي الله عز وجل، ضمير عائد إلى الله. قال الصحابة صانهم الله وغضب على من ينتهك أعراضهم المصونة. فأجبت برسالة ذكرت فيها ما كان عليه أئمة الزيدية من أهل البيت وغيرهم، ونقلت إجماعهم من طرق، وذكرت كلمات قالها جماعة من أكابر الأئمة، وظننت أن نقل إجماع أهل العلم أي في الثناء على الصحابة يرفع عنهم العماية ويردهم عن طريق عن طرق الغواية. فقاموا بأجمعهم وحرروا جوابات زيادة على 20 رسالة في الرد على كتاب الشوكاني، هذا إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي. قال وحرروا جوابات زيادة على 20 رسالة مشتملة على الشتم والمعارضة بما لا ينفق إلا على بهيمة، واشتغلوا بتحرير ذلك وأشاعوه بين العامة ولم يجدوا عند الخاصة إلا الموافقة تقية لشرهم وفرارا من معرتهم. لأن هذا بلاء الآن شديد على الشوكاني، ألف هذا الكتاب في الدفاع عن الصحابة فثار عليه هؤلاء المتعصبون من الشيعة وأمثالهم، وردوا عليه بنحو 20 كتابا، بل قال تزيد على 20 رسالة. حرضوا عليه الناس وألبوا. قال وزاد الشر وتفاقم حتى أبلغوا ذلك إلى أرباب الدولة والمخالطين للملوك من الوزراء وغيرهم، وأبلغوا إلى خليفة العصر، وأبلغوه إلى خليفة العصر حفظه الله، وعظم القضية عليه جماعة ممن يتصل به. وهكذا يصنع أهل الأهواء، قد يكون أمرا عاديا فيذهبون إلى من له الأمر، أصحاب السلطان والملك يعظمون عندهم الأمر، هذا فلان صنع وصنع ويترتب على فعله من المفاسد كذا وكذا وكذا، حتى يعظم الأمر عنده، وقد يكون لغير مبال به في أول الأمر ولا يلتفت إليه، ولكن بسبب هؤلاء يعظم عنده الأمر. قال فمنهم من يشير عليه بحبسي، ومنهم من ينتصح له بإخراجي من موطني وهو ساكن لا يتحرك ولا يلتفت إلى شيء من ذلك، وقاية من الله وحماية لأهل العلم ومدافعة عن القائمين بالحجة في عباده. ولم تكن لي إذ ذاك مداخلة لأحد من أرباب الدولة ولا اتصال بمن له اتصال بهم. هذا قبل أن يتولى القضاء. قال واشتد لهج الناس بهذه القضية وجعلوها حديثهم في مجامعهم. قضية الشوكاني في دفاع عن الصحابة مع هؤلاء المتعصبين. وكان من بيني وبينهم مودة، الذين يحبونه يشيرون علي بالفرار أو الاستتار، وأجمع رأيهم على أني إذا لم أساعدهم على أحد الأمرين، إذا لم أفعل أحد الأمرين إما نخرج من البلد وإما أن أستتر فلا أخرج لشيء، فلا أعود إلى مجالس التدريس التي كنت أدرس بها في جامع صنعاء. أن يقولون هذا أقل شيء، لا تعيد الدرس الذي كنت تلقيه. كان عنده درس في جامع صنعاء المعروف. قال: فنظرت إلى تلامذتي فوجدت أنفسهم قوية ورغبتهم في التدريس شديدة، إلا القليل منهم فقد كادوا يستترون من الخوف ويفرون من الفزع، فلم أجد لي رخصة في البعد عن مجالس التدريس. وعدت، وكان أول درس عاودته عند وصولي إلى الجامع في أصول الفقه بين العشاءين، بين المغرب والعشاء. الناس ثائرون عليه، لا يتوقع الناس أنه حتى يخرج للصلاة فجاء يدرس. قال: فانقلب من بالجامع وتركوا ما هم فيه من الدرس والتدريس ووقفوا ينظرون إلي متعجبين من الإقدام على ذلك، لما قد تقرر عندهم من عظم الأمر وكثرة التهويل والوعيد والترهيب، حتى ظنوا أنه لا يمكن البقاء في صنعاء فضلا عن المعاودة للتدريس. ثم وصل وأنا في حال ذلك الدرس جماعة لم تجري لهم عادة بالوصول إلى الجامع، أي ناس غرباء، وهم متلفعون بثيابهم لا يعرفون، قد تلفعوا وغطوا وجوههم بالثياب لا ترى إلا عيونهم، وكانوا ينظرون إلي ويقفون قليلا ثم يذهبون ويأتي آخرون، حتى لم يبق شك مع أحد أنها إن لم تحصل منهم فتنة في الحال وقعت مع خروجي من الجامع. فخرجت من الجامع وهم واقفون على مواضع من طريقي، فما سمعت من أحد كلمة فضلا عن غير ذلك. وعاودت الدروس كلها، وتكاثر الطلبة المتميزون زيادة على ما كانوا عليه في كل فن، وقد كانوا ظنوا أنه لا يستطيع أحد أن يقف بين يدي مخافة على أنفسهم من الدولة والعامة، فكان الأمر على خلاف ما ظنوه. وكنت أتعجب من ذلك وأقول في نفسي: هذا من صنع الله الحسن ولطفه الخفي، لأن من كان الحامل له على ما وقع الحسد والمنافسة لم ينجع كيده، بل كان الأمر على خلاف ما يريده. إلى آخر ما سيأتي هو يذكر الآن وأطال في ذكر هذه الحوادث، فيها عبرة. وبقي إلى السبب الثاني الذي يذكره من أسباب الوقوع في التعصب شيء من هذه القصص، نقرأ ما يستطيع استطعنا نكمله. قال: ومن عجيب ما أشرحه لك. الآن انظر من بعد هذه الفتن، بعدها الرافضة الشيعة يحرضون عليه ويؤلبون الناس. ومن عجيب ما أشرحه لك أنه كان لي درس بالجامع بعد صلاة العشاء الآخرة في صحيح البخاري، يحضره من أهل العلم الذين مقصدهم الرواية وإثبات السماع جماعة، ويحضره من عامة الناس جمع جم لقصد الاستفادة بالحضور، فسمع بذلك. وهذا شيء عظيم أنه يدرس صحيح البخاري في جامع صنعاء بين الرافضة ويلقيه الشوكاني رحمه الله، هذا شيء عظيم. هم يكرهون البخاري. قال: فسمع بذلك وزير رافضي من وزراء الدولة. قال في الحاشية: هو يحيى بن محمد الحوثي الصنعاني، الحوثيون آذوا العلماء في كل زمان. قال: وكانت له صولة وقبول كلمة بحيث لا يخالفه أحد، وله تعلق بأمر الأجناد، أمر الجيوش، وهم يركزون على هذا. فحمله ذلك على أن يستدعى رجلا من المساعدين له في مذهبه، فنصب له كرسيا في مسجد من مساجد صنعاء لأجل ينافس الشوكاني في درسه. ثم كان يسرق له الشمع الكثير في ذلك المسجد حتى يصير عجبا من العجب، فتسامع به الناس وقصدوا إليه من كل جانب لقصد الفرجة والنظر إلى ما لا عهد لهم به. والرجل الذي على الكرسي يملي عليهم في كل وقت ما يتضمن الثلب لجماعة من الصحابة صانهم الله. ثم لم يكتفي ذلك الوزير بذلك حتى أغرى جماعة من الأجناد من العبيد وغيرهم بالوصول إلي لقصد الفتنة، فوصلوا وقت العشاء الآخرة، فوصلوا وصلاة العشاء الآخرة قائمة، ودخلوا الجامع على هيئة منكرة، وشاهدتهم عند وصولهم. فلما فرغت من الصلاة قال لي جماعة من معارفي إنه يحسن ترك الإملاء تلك الليلة في البخاري. يقول له ما في داعي للدرس الليلة، هؤلاء جاءوا يريدون بك الشر. فلم تطب نفسي بذلك واستعنت بالله وتوكلت عليه، وقعدت في المكان المعتاد، وقد حضر بعض التلاميذ وبعضهم لم يحضر تلك الليلة لما شاهد وصول أولئك الأجناد. ولما عقرت الدرس وأخذت في الإملاء رأيت أولئك يدورون حول الحلقة من جانب إلى جانب، ويقعقعون بالسلاح ويضربون سلاح بعضهم في بعض، ثم ذهبوا ولم يقع شيء بمعونة الله تعالى وفضله ووقايته. ثم إن ذلك الوزير أكثر السعاية إلى المقام الإمامي إلى الخليفة، هو ومن يوافقه على هواه ويطابقه في اعتقاده من أعوان الدولة، واستعانوا برسائل بعضها من علماء السوء وبعضها من جماعة من المقصرين الذين يظنهم من لا خبرة له في عداد أهل العلم، يريد بالمقصرين أي هؤلاء أصحاب التقليد المقلدين الذين ينتسبون العلم وهم لا شأن لهم فيه. وحاصل ما في تلك الرسائل أني قد أردت تبديل مذهب أهل البيت، وأنه إذا لم يتدارك ذلك الخليفة بطل مذهب آبائه، ونحو هذا من العبارات المفتراة والكلمات الخشنة والأكاذيب الملفقة. ولقد وقفت على رسالة منها لبعض أهل العلم ممن جمعني وإياه طلب العلم، ونظمنا جميعا عقد المودة وسابق الألفة، لكنه رافضي. يعني يقول طلبت العلم أنا وإياه واجتمعنا وكان بيننا مودة وألفة، وانظر لما عاد الرافض الشوكاني كتب هذه الرسالة. قال فرأيته يقول فيها مخاطبا لإمام العصر إن الذي ينبغي له ويجب عليه أن يأمر جماعة يكبسون منزلي ويهجمون على مسكني ويأخذون ما فيه من الكتب المتضمنة لما يوجب العقوبة من الاجتهادات المخالفة للمذهب. فلما وقفت على ذلك قضيت منه العجب، ولولا أن تلك الرسالة بخطه المعروف لدي لما صدقت، وفيها من هذا الزور والبهت والكلمات الفظيعة شيء كثير، وهي في نحو 3 كراريس. وعند تحرير هذه الأحرف، أي يقول عند تأليف هذا الكتاب وعند كتابة هذا المواضع من الكتاب، قد انتقم الله منه فشرده إمام العصر إلى جزيرة من جزائر البحر مقرونا في السلاسل بجماعة من السوقة وأهل الحرف الدنيئة، وأهلكه الله في تلك الجزيرة. يكتب إلى الخليفة ليفعل بالشوكان هذا الفعل، فسلط الله الخليفة عليه. ولا يظلم ربك أحدا. وكان حدوث هذه الحادثة عليه ونزول هذه الفاقرة بمرأة ومسمع من الوزير الرافضي الذي ألف له تلك الرسالة استقلابا لما عنده وطلبا للقرب إليه وتوددا له. قال: ومن جملة ما وقفت عليه من الرسائل المؤلفة بعناية هذا الوزير رسالة لبعض مشايخي الذين أخذت عنهم بعض العلوم الآلية، وفيها من الزور ومحض الكذب ما لا يظن بمن هو دونه، وما حمله على ذلك إلا الطمع في الوزير، فعاقبه الله بقطع ما كان يجري عليه من الخليفة، وأصيب بفقر مدقع وفاقة شديدة حتى صار عبرة من العبر، وكان يفد إلي يشكو حاله وما هو فيه من الجهد والبلاء، فأبلغ جهدي في منفعته وما يسد فاقته. مع أنه من أشد من ألب عليه وحرض الخليفة عليه، ولكن يحاول نفعه. قال: وهكذا جماعة من المترسلين علي المبالغين في إنزال الضرر بي أرجعهم الله إلي راغمين، وأحوجهم لمعونتي مضطرين، ولم أعاقب أحدا منهم بما أسلفه ولا كافيته بما قدمه، فانظر صنع الله مع من عودي وأوذي لأجل تمسكه بالإنصاف ووقوفه عند الحق. اللهم إني أحمدك على جميل صنعك وجزيل فضلك وجليل طولك حمدا يتجدد بتجدد الأوقات ويتعدد بعدد المعدودات، وإني وإن لم أكن أهلا لما أوليته فأنت له أهل وبه حقيق، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال: ومما أسوقه إليك، نكمل هذه القصة، أيها الطالب وأعجبك منه أنه كان لي صديق بمنزلة أو بمدينة من مدائن اليمن، جمعني وإياه الطلب والألف والألفة والوداد، وكان عالي القدر رفيع المنزلة في العلم، كبير السن بعيد الصيت مشهور الذكر، ولعله كان يفيد الطلب في الفقه قبل مولدي، قد كان يفيدهم في الفقه والترس قبل أن يولد الشوكاني، وقرأ عليه بعض شيوخي ورحل إلى صنعاء وطلب علوم الاجتهاد في أيام طلبي لها، وكان بيني وبينه من المودة أمر عظيم، وله معي مذاكرات ومباحثات وترسلات في فوائد كثيرة هي في مجموع رسائلي، هذه هو الفتح الرباني. فلما حدث ما حدث من قيام من قام علي من الخاصة والعامة، وكان إذ ذاك قد فارق صنعاء وعاد إلى مدينته وعكف عليه الطلبة واستباد به في الفنون، فقاموا عليه وقالوا: إنه بلغ إلينا ما حدث من أليفك من صاحبك الذي تكثر الثناء عليه والمذاكرة له من مخالفة المذهب والتظهر بالاجتهاد، فإن كنت موافقا له قمنا عليك كما قام عليه أهل صنعاء، وإن كنت تخالفه فيما ظهر منه فترسل عليه. فوصلت منه رسالة في عدة كراريس، وما حمله على ذلك إلا المداراة لهم والتقية منهم، وظاهرها المخالفة وباطنها الموافقة، مع حسن عبارة وجودة مسلك، ولم أستنكر ذلك منه ولا عاتبته عليه، فإن الصدع بالحق والتظهر بما لا يوافقه الناس من الحق لا يستطيعه إلا الأفراد وقليل ما هم. ووصلت رسائل من جماعة آخرين في مدائن بعيدة من صنعاء فيها ما هو موافق لي مقول لما ذهبت إليه، وفيها ما هو مخالف لذلك، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وليس بعجيب خذلان من خذلني ولم يقم بنصري ولم يصدع بالحق في أمري من علماء صنعاء العارفين بالعلوم المتمسكين منها بجانب يفرقون به بين الحق والباطل. فثورة العامة يتقيها غالب الناس، ولا سيما إذا حطبوا في حطب من ينتمي إلى الدولة ويتصل بملك ويتأيد بصولة. هذه كلمة جميلة من الشبان. فثورة العامة يتقيها غالب الناس، غالب الناس يخاف من ذلك، ثورة العامة عليه ولا يثبت، لا سيما إذا كان ثورة هؤلاء العامة متصلة بمن له السلطان والملك. ويأبى الله إلا أن يتم نوره وينصر دينه ويؤيد شرعه. وبالجملة فالشرح لما حدث لي من الحوادث في هذا الشأن يطول، ولو ذهبت أسردها وأذكر ما تعقبها ما جاء بعدها من ألطاف الله التي هي من أعظم العبر ومنحه التي لا تبلغها الأفهام ولا تحيط بها الأوهام، لم يفي بذلك إلا مصنف مستقل. وليس المقصود هاهنا إلا ما نحن بصدده من تنشيط طالب العلم وترغيبه في التمسك بالإنصاف والتحلي بحلية الحق والتلبس بلباس الصدق وتعريفه بأن قيامه بهذا المقام بأن قيامه في هذا المقام كما أنه سبب الفوز بخير الآخرة هو أيضا سبب الوصول إلى ما يطلبه أهل الدنيا من الدنيا، وأن له الثأر على من خالفه والظهور على من ناوأه في حياته وبعد موته، وأنه بهذه الخصلة الشريفة التي هي الإنصاف ينشر الله علومه ويظهر في الناس أمره ويرفعه إلى مقام لا يصل إلى أدنى مراتبه من يتعصب في الدين ويطلب رضا الناس في إسخاط رب العالمين. كان كل هذه تتعلق بالسبب الأول من أسباب انتشار التعصب وترك الإنصاف، قد أتى فيها الشوكاني بوقائع فيها عبر. فهذه الحوادث التي حدثت وما حصل له وما حصل لغيره من العلماء فيها عبرة لطالب العلم أنه يصبر على الخير الذي هو فيه، يصبر على الحق، يصدع به، لا يكتم ذلك خوفا من الناس. أهم شيء أن يعرف الحق، لأن بعض الناس قد يتعصب ويتجلد لشيء ليس محقا فيه ويقول هؤلاء إما صبروا أنا أصبر، لهؤلاء إما صبروا على حق واضح. فالإنسان يسعى في البحث عن الحق وتلقيه ثم يصبر على ما يصيبه في سبيله ولا يبالي في ذلك، فلا يقصر في الأمر الأول وهو طلب الحق، حتى إنه يظل متمسكا بشيء من الباطل ويظن أنه في ذلك ثابت على الحق. وهكذا إذا عرف الحق لا يقصر في الثبات عليه والصدق به، والعاقبة للمتقين. ثم ذكر السبب الثاني من أسباب انتشار التعصب وعدم الإنصاف، وأنه حب الشرف والمال. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.